بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. رواه أحمد والبخاري. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشربا ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال رواه الجماعة إلا النسائي. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدا، لا آثرت بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. الحديث متفق عليه. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا. قال رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لآداب الشرب، وكان قد أورد في الأحاديث الماضية التي مرت معنا في الدرس الماضي نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب الإنسان من فم السقاء، من فم القربة، أو من فم الإناء، وإنما نهي عن ذلك لما يتركه من رائحة كريهة تنتشر في الإناء وربما أثرت على الماء، وهي رائحة فمه، فم الشارب، أو أنه نهي أن يشرب من فم السقاء لاحتمال أن يكون تسرب عند ملء السقاء شيء من الحشرات، فإذا ما شرب الإنسان من فم السقاء ربما سرت إلى جوفه وسببت له مرضا، أو كان سببا في موته، كما جاء في بعض الروايات أن رجلا شرب من فم السقاء فسرى إلى جوفه حية كانت كامنة في داخل السقاء. وحتى يتبين الإنسان ما يشرب نهي أن يشرب من فم السقاء، فعليه إما أن يفرغ ما في السقاء أو يفرغ من السقاء في إناء يتبين فيه شكل الماء ثم يشربه، أو أنه يصب الماء على كفه ويشرب من كفه. هكذا السنة في الشرب من فم السقاء. وفي هذا الجزء من الأحاديث التي ختم بها المجد بن تيمية رحمه الله آداب السقاء أو آداب الشرب، نهى أو آداب الشرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب لبنا مضمض فمه بعد شرب اللبن، وقال إن له دسما. وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا شرب من الأشربة ما له دسومة فعليه أن يتمضمض عقب الشرب، أن يمضمض فمه بالماء، ولا ينبغي له أن يترك وضرة وهذه الدسومة في فمه، لأنها تنشئ رائحة كريهة يبقى أثرها، وربما فاح من الفم. وحيث إن الإسلام حريص على النظافة وحريص على أن لا يرى من أحد المسلمين ما يكرهه الناس من بخر ورائحة كريهة، لذلك سن له أن يتمضمض كما شرع له أن يستاك كلما تغير الفم ليزيل تلك الآثار والروائح الكريهة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري. قال وعن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي لأنه على يمينه، وقال فالأيمن فالأيمن، يعني أبدأ بالأيمن فالأيمن أو أعطي الأيمن فالأيمن. وهذا الحديث يدلنا على أن من شرب أو من أعطي شيء وأراد أن يشرك غيره معه أن يبدأ بمن عن يمينه، وإن كان الذي على يساره أفضل وأكمل. ولا شك إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يفضل الأعرابي بأشياء كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا السنة الواجبة، وهو أن يبدأ بمن عن يمينه. وإن صغر سنه وإن صغرت درجته ومنزلته، فوجوده على يمين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنزلة. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع ما ورد من قصة حويصة ومحيصة الذي قتل أحدهم في خيبر، وعندما قدم الأخوان بادر أحدهم للكلام وكان أصغر من الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. حيث طلب من الأكبر أن يتكلم قبل الأصغر، لكن هذا التعارض في الظاهر لا حقيقة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب من الأكبر أن يتكلم حيث كان يستويان في المجلس، وقدم وأعطى الأعرابي وقدمه على أبي بكر حيث كان الأعرابي يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعد هذا يشعر بأنه ينبغي لمن كان في صدر المجلس وكان على يساره أكابر القوم وعليتهم وعلى يمينه الصغار أن يستأذن الصغير في أن يوثر الآخرين عليه، فإن أذن فقد تنازل عن حقه، وإن أبى وامتنع فهو حق له ليس لأحد أن يجبره عليه. وهذا ما فهم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام الذي كان على يمينه في أن يوثر الأشياخ الذين كانوا على يساره، لكنه لم يأذن ولم يقبل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه حيث ناوله الإناء وشرب، ثم بعد ذلك أعطى للأشياخ. وقد يكون هذا الفعل لأنه متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن كل إنسان حريص على أن يفوز بسؤر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نشدانا لبركته عليه الصلاة والسلام. ولذلك اعتذر الغلام عن ذلك. ويروى أن الذي اعتذر إنما هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال: لا أوثر أحدا بسؤرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإناء لكونه قد جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وختم المصنف الباب ببيان أنه ينبغي لمن تولى سقيا الناس ألا يسبقهم في الشرب، ولا يؤثر نفسه عليهم، وإنما الواجب أن يسقيهم أولا ثم بعد ذلك يشرب إن عن له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. هذا مجمل ما جاء في أحاديث هذا الجزء من الباب. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام الشوكاني في بيان الأحاديث التي جاء فيها النهي عن اختناث الأسقية والشرب من في الأسقية، وجمهور أهل العلم على أن النهي إنما هو محمول على الكراهة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من في السقاء مرتين، مرة عند أم سليم ومرة عند كبشة امرأة من الأنصار، هكذا جمع بعض أهل العلم بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة، لأن هذا محمول على كراهة التنزيه وأن الشرب دليل الجواز. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي يقتضي التحريم، وهو ابن حزم رحمه الله، وكثير من أهل العلم قالوا إن ذلك يعني مكروه، وبعضهم رجح جانب التحريم خصوصا إذا ترتب على الشرب من في السقاء ضرر، كأن يسري إلى البدن حشرة أو نحوها، لا سيما إذا كان ملء السقاء لا يحترز فيه من عدم تسرب شيء إلى الإناء. يقول الشوكاني رحمه الله قوله عن اختناث الأسقية، قال بالخاء المعجمة ثم المذنات من فوق بعدها نون وبعد الألف مثلثة افتعال، من الخنث، قال بالخاء المعجمة والنون والمثلثة. والخنث يقول وهو في الأصل الانطواء والتكسر والانثناء، لأن الأسقية التي تملأ لكي يشرب منها غالبا ما يربط أصحابها فمها بأن يلفوا بعضه على بعض ويثنون بعضه على بعض، فسمي هذا الربط بالاختناث. قال والأسقية جمع سقاء، والمراد به يعني المتخذ من الأبن يعني من الجلد، وهو أشبه ما يكون بالقرب، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، وقيل القربة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة سمى سقاء. قال والسقاء لا يكون إلا صغيرا. قوله واختناثها إلى آخره. هذه الجملة في تفسير معنى الاختناث قالوا إنها مدرجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت لتفسير معنى الاختناث. ومثل هذا الإدراج اتفق أهل العلم على جوازه، لأنه لا يترتب عليه خلل ومفسدة. فقال واختناثها إلى آخره هو مدرج، وقد جزم الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث أن تفسير الاختناث من كلام الزهري. قوله وزاد فقال أيوب كما جاء في رواية البخاري إلى آخره، قال هذه الزيادة زادها أيضا ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، ولفظه شرب رجل من سقاء فانصاب في بطنه حيتان فانصاب في بطنه حيتان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذا أخرجه الإسماعيلي يعني في مستخرجه على البخاري. إذن فهذه الزيادة إنما هي مدرجة جاءت لبيان معنى الاختناث. قوله من فيه السقاء، قال اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، كذا قال يعني النووي. يستدرك الشوكاني على النووي يقول هكذا قال النووي يعني ادعى الاتفاق. قال وفي الاتفاق نظر، فقد نقل ابن التين وهو احد الذين شرحوا صحيح الامام البخاري وغيره عن مالك رحمه الله انه اجاز الشرب من افواه القرب، اذا فالامر ليس بمكروه عند مالك. وقال لم يبلغني فيه نهي. قال الحافظ لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على أن الجواز أو ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله صلى الله عليه وسلم، فهي أرجح. يعني هذه من المسائل التي اعتبرها العلماء في الترجيح، قالوا إذا تعارض القول والفعل فالحافظ ابن حجر يقول إننا نقدم إيش؟ نقدم القول على الفعل. لكن السؤال يرد وما مذهب وما رأي الشوكاني في هذا الباب؟ مسألة مرت معنا كثير عندما يتعارض أو ترد الأحاديث ظاهرها التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله. ما تذكر أحد منكم الشوكاني عنده قاعدة، إذا تعارضت الأقوال والأفعال حمل الأفعال على الخصوصية واعتبر الأقوال هو الحكم العام. وكثير ما يزيل الخلاف بين الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الأفعال منها على الخصوصية. ولذلك هنا نلاحظ أنه أشار إلى شيء من ذلك، قال الحافظ: لم أرى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح. هذا يعني مذهب الحافظ ابن حجر. قال: وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا شرب من في السقاء مأمون من أنه لو نفخ في الإناء فإن أثره محمود، وإن سؤره مطلوبة. وأما أن يتسرب أو يسري إلى جسده شيء من ما قد يلج مع الماء، يعني فإن الله تعالى حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم. أما أولا فلعصمته وطيب نكهته، وأما دخول شيء في فم الشارب فهو يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ثم شرب منه لم يتناوله النهي، لأنه ضمن أن الماء سلم وخلي من وقوع هذه الحشرات. قال: وقد أخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب أو أن يشرب من في السقاء، لأن ذلك ينتنه. فهذا كشف للعلة التي من أجلها نهي، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء. وقد مر بنا أن من أراد أن يشرب من إناء فإنه يقطع الشرب ويتنفس بعيدا عن الإناء. قال: وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء. أما من صب من الفم إلى داخل فمه من غير مماسة فلا يشمله النهي. ومن جملة ما علل به النهي أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به أو يبل ثيابه. قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدا، فقد تصل إلى مرحلة التحريم. قال ابن أبي جمرة يعني في شرحه لكتاب البخاري الذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، يعني لكي ينتنه أو ليخشى أن يسقط في فمه ما يكرهه. قال وفيها ما يقتضي الكراهة، يعني هذه المناهي وفيها ما يقتضي التحريم، والعادة في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التحريم على ما يقتضي الكراهة، يعني كأنه يرى رحمه الله أن النهي هنا متجه إلى التحريم أكثر من اتجاهه للكراهة. قال وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، لأن منهج ابن حزم أن النهي يقتضي التحريم. وحمل يعني ابن حزم أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، ولذلك سلك ابن حزم أيضا مسلك آخر وهو أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة، حيث جاء فيها زيادة على ما شرع. قال وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك. كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز، وإذا نسخ الجواز يبقى الحكم على الوجوب والتحريم. قال العراقي لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء، ولم يتمكن من التناول بكفه، فعندئذ يكون الأمر فيه سعة وإباحة للحاجة. قال فلا كراهة حينئذ. وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة، يعني التي أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم السقاء، ويفرق بينها وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهي، يعني من شرب من فم السقاء بغير عذر، كأن يكون ثمة آنية لكنه أصر على أن يشرب من فم السقاء، وأصر على أن يصب الماء من فم السقاء في فمه، ففي هذه الحال يكون فعله مكروها لاحتمال أن ينفذ رائحة فمه إلى السقاء، أو أن يصادف في السقاء ما يعكر عليه شربه. ولهذا قال وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة، وبينما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قال الحافظ ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها، يعني إذا كانت القربة معلقة. وحملها على حالة الضرورة جمعا بين الخبرين، يعني المجيز والمانع، والجمع بين الخبرين أولى من حملهما على النسخ، والله أعلم. قال: وقد سبق ابن العربي إلى ما أشار إليه العراقي فقال: ويحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حال ضرورة، إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده، لكن لا يمكن تفريغ السقاء في الإناء، لذلك رخص له في أن يشرب من فم السقاء. ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إداوة، والإداوة هي القربة الصغيرة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام. هذا كله ما علق به أبو بكر بن العربي، وكل ما أورده يرد عليه احتمالات. ولذلك قال: قال الحافظ: والقربة الصغيرة لا يمنع وجود شيء من الهوام فيها، والضرر يحصل به ولو كان حقيرا، يعني كان هذه الحشرة حقيرة. وقد عرفت أن كبشة وأم سليم رضي الله تعالى عنهما صرحتا بأن ذلك كان في البيت، يعني فلم يكن في الحرب كما قال للضرورة، وهو مظنة وجود الآنية. وهذا يرد أيضا على ابن العربي الذي قال يحتمل أنه إنما استخدم فم السقاء لعدم وجود الآنية. قال: بأن ذلك كان في البيت وهو مظنة وجود الآنية وعلى فرض عدمها، فأخذ القربة من مكانها وإنزالها والصب منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن، والمسألة ليست مسألة حاجة أو ضرورة، فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليها دليل. ولا شك أن الشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب مطلقا، ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها، وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال الضرورة. قال: وعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوة، فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه، ويكون شربه صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز، يعني وهذا هو الرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. فدل هذا الحديث على أن اللبن إذا كان فيه دسومة فينبغي أن يوضب الإنسان فمه بعد شربه، ويلحق باللبن كل ما فيه دسومة كالمرق والأدم واللحم. وإن كان قد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهش نهشة من لحم ثم قام وصلى ولم يتمض ولم يتمضمض، قام وصلى ولم يتوضأ، وأخبر أنه لا يلزم الوضوء من ذلك، فدل هذا على أن الأمر يعني يسن لمن شرب شرابا فيه دسما أن يمضمض فمه. قال: فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه، ويكون شربه صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز. ثم ساق المصنف رحمه الله آخر الأحاديث التي تكلمنا عنها في أول الدرس، وعلق عليها الإمام الشوكاني بقوله: حديث أبي قتادة، لأن الأحاديث التي قبل حديث أبي قتادة وهي حديث ابن عباس أخرجه البخاري، وحديث أنس أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه متفق عليه. وجرت عادة الشوكاني أن لا يعلق على الأحاديث التي حكم بصحتها، ولذلك اكتفى بالكلام على حديث أبي قتادة. قال: حديث أبي قتادة أخرجه أبو داود، أيضا أبو داود يعني مع ابن ماجه والترمذي. قال المنذري في مختصره على سنن أبي داود: ورجال إسناده ثقات. وقد أخرج مسلم في حديث أبي قتادة الأنصار في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الطويل: قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساقي آخرهم يعني شربا. قوله فمضمض، قال فيه مشروعية المضمضة بعد شراب اللبن، وقد روى أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: تمضمضوا من شرب اللبن. قال: والعلة الدسومة الكائنة في اللبن. قال: والتعليل بذلك يشعر بأن ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب فإنه تشرع له المضمضة. قوله قشيب بماء أي مزج بالماء، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حارا، وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك. قوله ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، وهذا في حديث من؟ في حديث أنس رضي الله عنه. هذا الحديث أن النبي أعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر رضي الله عنه. قوله الأيمن فالأيمن يقول يعني لك أن تقول الأيمن فالأيمن بالرفع، على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي الأيمن مقدم، الأيمن مقدم، أو أنه بالنصب الأيمن فالأيمن، وهذا يكون منصوب على الإغراء، أو أعطوا الأيمن فالأيمن. قال أي الأيمن مقدم أو أحق، ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأيمن أو أعطوا الأيمن، وفيه دليل على أنه يقدم من يجب، وفيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جرا، وهو مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم يجب، لأن الأوامر أو المناهي يحملها ابن حزم على ظاهرها، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره. ونقل عن مالك أنه خصه بالماء، يعني الماء هو الوحيد الذي إذا قدم يقدم فيه أهل اليمين على غيرهم. وعلل العلماء ذلك، قالوا لأن الماء لا يملك، ومن على اليمين أولى، أما غيره فهو مملوك، والإنسان إذا ملك الشيء له أن يتصرف فيه بما يراه. قال ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البر لا يصح يعني هذا النقل عن مالك. وقال عياض أي القاضي يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة. وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن العربي كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك، يعني الماء، بخلاف سائر المشروبات فهي ملك لصاحبها، ولذلك يحق له أن لا يبدأ فيها باليمين. ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه يعني في الماء، وهل يقطع في سرقته، لو أن إنسانا سرق ماء هل يقطع؟ من قال إن هذا الماء لا يملك وأنه ملك للجميع كما جاء في الخبر الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى، فهو لا يلزم يعني غيره، او لا يلزم من ان الماء يساق على اليمين ان يساق غيره من الاشربة، للفرق بين الماء وبين سائر الاشربة، حيث انها تملك والماء لا يملك، وحيث ان في الماء يتعلق الحق، حق من على اليمين يتعلق أولى بحق من ليس على اليمين. ومن هنا فرقوا بين الماء وغير الماء كما هو الأمر المنقول عن الإمام مالك رحمه الله. قال ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللبن، وحديث سهل بن سعد يعم الماء وغيره. فتاويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصح. قوله وتاذا لي أن أعطي هؤلاء قال ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم. نعم.
كل شيء لا يتقطل به يمينة
هذا لأن الحديث جاء في الماء. لكن نحن عندنا الأحاديث التي تأمر بالتكبير كبر كبر، فإن مراعاة السن والتكبير أيضا من الأمور التي رعاها الشرع واعتبرها. قال ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرع في العبادات، ولذلك لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي على اليمين، ويجوز التبرع في غيرها. وقد يقال إن القرب أعم من العبادة، وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه، يعني هذا على سبيل القياس، فإن خروج المجذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجاذب إذن هي ليست مسألة تخص، وليست هي يعني تقديم قربة على قربة. وإنما روي في ذلك مصلحة المصلي الثاني. وهذه المسألة إنما راعى فيها من راعى فيها من راعى، وأجاز أن يأخذ الإنسان شخصا من الصف الأول ليقف معه ويصلي معه، قال خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من لا يرى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فلو وقف يصلي وحده خلف الصف لكان صلاته باطلة. فمن أجل أن يحرص على صحة صلاته رخص له في أن يجذب واحدا من الصف السابق ليكمل له الصف. قال فإن خروج المجذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجاذب، وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته، ولذلك هذه لا يمكن أن تقاس على مسألة اليمين، لأنه لا يترتب على مسألة اليمين بطلان وفساد العمل. قال ويمكن الجمع بأنه لا إيثار، إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه الغير، إعطاء ما استحقه لغيره. ويمكن الجواب بأنه لا إيثار، إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعطي الجاذب شيئا، وإنما رجح مصلحته، لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده وهو صحة صلاته ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب. لو لم يوافقه يعني في حصول هذا الذي قد يفوت او قد يترتب على تركه بطلان صلاته. قوله فتله قال بفتح الفاء بفتح المثنات من فوق وتشديد اللام اي وضعه يعني في يده. قال الخطابي وضعه بعنف وهذا مستبعد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وانما كأنه يعني مكنه وضع القدح في يده بسرعة لأنه صاحب الحق وأصله من الرمي يعني التل يقول من الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء يعني شيء تلقي به وقيل هو من التلل وقيل هو من التل من التلتل بلام ساكنة بين المثنتين المفتوحتين التلتل وآخره لام وهو العنق ومنه قوله تعالى وتله للجبين أي صرعه فألقى عنقه وجعل جنبيه إلى الأرض. قال والتفسير الأول أليق يعني وضعه في اليد بمعنى حديث الباب. قال وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف لأن هذا ما يليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا أن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين. وقد يعارض حديث أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن أبي خثمة ابن أبي حثمة الذي تقدم في القسامة بلفظ كبر كبر وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالأكبر. قال ويجمع يعني بين هذا الحديث وبين الحديث التي ذكرت في الباب وهي البداءة بأهل اليمين. قال ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه. قال ابن المنير يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأهل اليمين. قوله ساق القوم آخرهم شربا قال فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم والنظر لهم فيما دق أو النظر لهم في دق أمورهم وجلها أو وجلها في دقها وجلها وتقديم مصلحتهم على مصلحته وكذا من يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقي كبير القوم أو بمنع عن يمينه إلى آخرهم، وما بقي شربه وما بقي شربه، يعني هو لأنه آخر القوم شربا. ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث ابدأ بنفسك، لأن ذاك عام وهذا خاص، فيبقى العام أو فينبني العام على الخاص. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.